فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب هو تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع الدرس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. معلوم أن التوحيد له الأهمية العظمى، وأنه هو الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. في الأبواب التي سبقت هذا الباب بيان التوحيد وبيان أهميته، بيان التوحيد وأنه هو إفراد الله بالعبادة، وبيان أهميته ومكانته من الدين، وبيان حكمه وبيان حكم ضده. ثم أتى بعده باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأتى بعده أيضا وهو من فضل التوحيد أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أردف بباب بعده وهو باب الخوف من الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد وهو مخوف، فلا يصح التوحيد بدون اجتناب الشرك، بدون البراءة من الشرك وأهله. ثم أردفه بباب بعده وهو الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الدعاء إلى التوحيد، المنهج الذي ينبغي أن يسلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الإسلام، وهو إفراد الله بالعبادة. وهكذا شأن المسلم إذا عرف التوحيد يجب أن يعمل به وأن يدعو إليه. ثم وصلنا إلى باب اليوم وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هنا عطف وشهادة أن لا إله إلا الله على قوله التوحيد، وهذا من عطف البيان، لأن شهادة لا إله إلا الله تتضمن شهادة أن محمد رسول الله وهي التوحيد، فهو من باب عطف الدال على المدلول عليه، أو من باب عطف التفسير والبيان. أورد المصنف تحت هذا الباب نصوصا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تناسب هذا العنوان وهذه الترجمة. وكما درجنا عليه نسمع من القارئ عرض هذه النصوص المباركة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يبينها الآية قبلها. الآية قبلها في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي أن التوحيد هو إفراد الله بالدعاء، وأن لا يدعى أحد دونه، لأن الذين دونه لا يستحقون أن يدعوا، لا يستحقون شيئا من الدعاء، والدعاء هو العبادة، لا يستحقون شيئا من العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله، دعوة غير الله، سواء بلفظ الاستعانة أو بلفظ الاستغاثة أو بحجة التوسل بهؤلاء، مهما يكن من تعلل، لا يجوز أن يدعوا من دون الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة. الدعاء كما ثبت في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة. فمن دعا الله ودعا معه غيره من ولي أو من شجر أو حجر أو صنم، من دعا من دون الله عز وجل أحدا من مخلوقاته فهو لم يوحد الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله. فمعنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يدعو العبد إلا الله، أن يفرد العبد بالدعاء. الدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والله سبحانه وتعالى يعيب على من يدعو من دونه حتى وإن كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا أو كان صالحا، لا يجوز أن يدعى مع الله. فالله يقول هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، حتى ولو كانوا عيسى وعزيرا ومريم والملائكة كلهم من دون الله، هؤلاء شأنهم أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشفه إذا نزل ولا يملكون تحويله عنكم إلى غيركم أو إلى حال أو تحويل أحوالكم إلى حال من حال، ليس لهم شيء من هذا، فهم فقراء. أولئك الذين يدعون من هؤلاء الصالحين هم عباد أمثالكم، هم يدعون الله، أولئك الذين يدعون. وهذا إنكار على من يدعو الصالحين من دون الله تعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء عباد، هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويبتغون إلى الله الوسيلة أي القربة، والقربة هي التوحيد، هي إفراده بالعبادة، فهم إفراده بالدعاء، فهم يدعون الله تعبدا ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي إفراد الله بالعبادة. أيهم أقرب إلى الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا لا بد منه في أي فعل تعبدي، لا الرجاء والخوف لا بد منه، لأن أي عبادة تفقد الرجاء والخوف ليست عبادة. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء يعني عباد لا يعبدون، عباد لا يعبدون، بل هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله بالوسيلة الصالحة النافعة وهي إفراد الله بالعبادة، التوحيد هذا هو الوسيلة. قيل نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم أولئك الجن وتبرؤوا من شرك هؤلاء. والآية تعم كل من دعي من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالآية عامة أن في شجب دعوة غير الله تبارك وتعالى، وفيها رد على الذين يقولون إننا ندعو الأولياء، والآيات التي نزلت في الشرك والمشركين إنما هي في من يعبدون الأصنام. ففي الآية رد عليهم، كل من دعا غير الله فهو مشرك، سواء دعا نبيا أو دعا صنما، لا فرق في ذلك. فالآية رد على من يفرق بين من يعبد الأولياء وبين من يعبد الأصنام. فمن عبد من دون الله غيره فهو مشرك، سواء كان هذا المعبود من دون الله وليا أو كان صنما، لا فرق بين من يعبد الأولياء أو يعبد الأصنام، فهو حكمه واحد، حكمه أنه مشرك والعياذ بالله. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كل الأنبياء بعده من ذريته، وهو إمام الحنفاء إمام الموحدين، وأمرنا بالاقتداء به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل أولي العزم، أولو العزم إبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد هو آخر أولي العزم وأفضلهم، اللهم صل وسلم عليه. قول إبراهيم القدوة هذا هو معنى لا إله إلا الله، فقد نفى ما نفته لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، هذا فيه معنى لا إله، إلا الذي فطرني فيه معنى إلا الله. ثم إن الله عز وجل قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني أن هذه المقولة مقولة إبراهيم عليه السلام، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قصر العبادة على الله ونفاها عما سوى الله سبحانه وتعالى، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي معنى لا إله إلا الله. لعلهم يرجعون إليها تكون لهم مرجعا ينجون بها. ولا يزال في ذريته من يقولها ولله الحمد. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا أيضا فيه تنديد بمن عبد الأحبار والرهبان. وتفسير عبادة الأحبار والرهبان هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما جاء عدي بن حاتم مسلما وكان قد تنصر في الجاهلية. تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي إنهم لم يعبدوهم، يعني ما عبدوهم هكذا صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون الحرام فتحلونه، يعني فتتبعونه، أليس يحرمون الحلال فتحرمونه، يعني تتبعونهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. قال بلى. قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم، فمن أطاع عالما أو أميرا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا، فقد اتخذه ربا، يعني من تبعه نعم واعتقد أن هذا العالم أو هذا الأمير اعتقد أنه يحل ما حرم الله وأنه يحرم ما أحل الله فقد اتخذه ربا، لأن الذي يحل الحلال ويحرم الحرام هو الله وحده لا شريك له، فالحلال ما أحل ما أحل الله والحرام ما حرم الله، الحلال ما أحل الله وإن حرمه بعض الناس، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وإن أحله بعض الناس، هذا هو التوحيد. لكن من اعتقد أن غير الله يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فقد اتخذه ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا فيه معنى لا إله إلا الله، فيه معنى لا إله إلا الله، وأن من معناها أن نعتقد بأن الحلال ما أحل الله وحده والحرام ما حرم الله وحده، هذا فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا أيضا فيه بيان معنى لا إله إلا الله، لأن من معنى لا إله إلا الله ألا نحب إلا الله، الحب التعبدي، فمن أحب الله وأحب ندا معه هذا لم يقل لا إله إلا الله، هذا أشرك، كما هو مدلول الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس أسباب المودة، أسباب المودة التي لا تصلح إلا لله، يعني أسباب المودة تقطع يوم القيامة. فالحاصل أنه لا يجوز أن يتخذ مع الله ندا في المحبة، لا يحب الحب التعبدي إلا الله، لا بد من توحيد الله بالحب التعبدي، وهذا فيه معنى لا إله إلا الله، فيه معنى التوحيد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. هنا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها براءة وولاء، فيها براءة من الشرك وأهله وولاء لتوحيد الله عز وجل وأهل التوحيد. لكن أتى بجملة أخرى مؤكدة، وكفر بما يعبد من دون الله، مما يدل على أنه لا بد في صحة شهادة أن لا إله إلا الله من الكفر بما يعبد من دون الله. فمن زعم أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله فهذا لم يقل لا إله إلا الله، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، معنى لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وأهل الشرك. هنا ما اكتفى يعني بقوله من قال لا إله إلا الله فقط، بل أضاف إليها وكفر بما يعبد من دون الله، مما يدل على تأكيد هذه الجملة وأنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وإلا فلا يكون محققا للتوحيد الذي يعصم دمه وماله، لا يكون آتيا بشهادة أن لا إله إلا الله التي بها يعصم دمه وماله، كما في الحديث وحسابه على الله عز وجل. يعني يقول المصنف من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، يعني مجرد التلفظ بها ليس عاصما للدم والمال ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت. الذي لا يكفر بالطاغوت أو يشك في كفر المشركين، في كفر من يعبد ما 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 في كفر من يشرك بالله في العبادة، هذا لا شك أنه ما حقق شهادة لا إله إلا الله ولا عرف معناها. فمعناها على الحقيقة أن تتبرأ من الشرك في عبادة الله تعالى ومن المشركين. قال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. لعلنا نقرأ من الحاشية ما يسر الله، نطلب من الأخ أيضا القارئ الثاني جميل، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله، من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير. فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه. وأعظم القرب هو التوحيد،
أعظم القرب التوحيد،
وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وهذا الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونهم من دون الله، ففيه معنى قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
يعني المدعوين يكونون أعداء لمن دعاهم يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله يكفرون بشرك هؤلاء الداعين. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كل حال يوم القيامة يتبرؤون. نعم، خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فلا يبقى إلا التقوى، لا يبقى إلا التوحيد، لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، من أتاه بالتوحيد، هذا هو الذي يطمع في رحمة الله ويطمع في النجاة من عذاب الله. نعم.
وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو عبادة الأصنام،
إنما هو فقط. يعني بعضهم يقول شرك المشركين لأنهم يعبدون الأصنام، لكن إذا كنا نعبد الصالحين ونعبد الأولياء ليس شركا، وهذا خطأ. بل كل من عبد، يعني كل معبود أو كل من عبد شيئا دون الله فقد أشرك. أي نعم، لا بد من إفراد الله بالعبادة، لا يدعى مع الله، لا يعبد مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما. نعم، فالواجب هو إفراد الله بالعبادة. من عبد، من دعا غير الله مهما يكن هذا الغير فقد أشرك مع الله في العبادة. نعم.
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونهم في دينه، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر.
أولئك، يعني المفعول به، أولئك الذين يدعون، قدمه قال لأنه يفيد الحصر. نعم،
يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره.
أي نعم.
وأعظم الوسائل
مثل قوله: إياك نعبد، يفيد الحصر، حصر العبادة لله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله، ومن التوسل إليه.
نعم، أعظم الوسائل، الوسيلة هي التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله، هذا هو الوسيلة، هذا هو الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني أفردوه بالعبادة، لا تشركوا معه أحد في عبادته سبحانه، هذا هو ابتغاء الوسيلة إليه. نعم.
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات،
التوسل بالأسماء الحسنى في الدعوات. نعم،
كقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى هنا. اللهم إني أسألك بأن، شوف الباء هنا هي باء الوسيلة، أسألك بأن لك الحمد، يعني بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذه هي الوسيلة الواصلة، هذه هي الوسيلة النافعة، نعم الصحيحة. وقوله
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله، نعم بالاسم الذي إذا سئل به أجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاسم الأعظم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإفراد الله عز وجل أو سؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأعظم صفاته أنه الإله لا إله إلا هو، أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما أعظم أسمائه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا الاسم الأعظم، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا يعني تتوسل إليه بربوبيته سبحانه وتعالى لملائكته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، إسرافيل موكل بالقطر الذي به حياة النبات والأرض، رب جبرائيل وميكائيل، ميكائيل موكل بالقطر، إسرافيل موكل بنفخ الأرواح يوم القيامة بإعادة الأرواح إلى أجسادها. توسل بهؤلاء الذوات بأنه رب هؤلاء الذوات، ما توسل بها، ما قال اللهم بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، توسل إليه بأنه رب هذه المخلوقات التي خلقها الله ووكلها بأمور عظيمة، حياة القلوب، حياة الأرض والنبات، حياة إعادة الأرواح إلى أجسادها، الحياة الكبرى. ما هو المطلوب بهذا التوسل؟ مطلوب يناسب هذا التوسل، وهو قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، تسأله الهداية، والهداية هي الحياة الحقيقية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا اختلف الناس إلى موحد ومشرك فلا شك أن الهداية في الهداية من نصيب الموحد. نعم، وأما الشرك والعياذ بالله فهو ضلالة، قد يكون هناك شبهات وهناك مسائل دقيقة، فيناسب دائما أن تبتهل إلى الله عز وجل وتتوسل إليه بأنه رب جبرائيل وميكائيل، وبأن له الصفات العلى، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، هو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم،
وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك، فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله.
هذا الأخ يقول يعني لو سمحتم أن تبينوا بهذه المناسبة ما يترتب على الشرك من العذاب. جميل السؤال. نعم، لا شك الشرك يعني خطر عظيم لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، المشرك والعياذ بالله مخلد في النار أبدا. لكن من تاب من الشرك تاب الله عليه، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، لو مات مصرا على الشرك فإنه لا يغفر له، أما ما دون الشرك من المعاصي فهذا موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا. فعصاة الموحدين وإن دخلوا النار إذا أراد الله إذا أراد الله أن يطبق عليهم عدله فأدخلهم النار بمعاصيهم فإنهم يخرجون من النار لأنهم موحدين، عصاة الموحدين يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من قبح الشرك أنه مسبة لله عز وجل، من قبح الشرك أنه محبط للعمل، أنه محبط للعمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من قبح الشرك أنه يخرج من الملة والعياذ بالله، وأعني بذلك الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. هذه عجالة بسيطة، يعني يقول ما يترتب على الشرك من العذاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يشرك، ماذا قال الله عز وجل في حق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون لنا في الآخرة من الخاسرين. نعم، ولتكونن من الخاسرين. نعم.
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: سبحان الله عما يشركون، وقوله: سبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأخذون الشفعاء من دون الله. نعم.
وأمثال هذه الآيات في القرآن
يعني من دون شرع الله، ما عنده شرع، ما عنده دليل في اتخاذ الشفعاء، لكنه يستدل يعني بما ابتلى الله به من كونه، من تكوينه سبحانه وتعالى. وهذا لا حجة له فيه، لا حجة للعاصي بالقدر، العاصي ما يحتج بالقدر، الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا، هذا لا حجة فيه، بل لله الحجة جميعا سبحانه وتعالى، لو شاء لهدانا أجمعين. يعني المشرك لا حجة له بالقدر، ولكن الحجة بالشرع، بما شرع الله عز وجل. نعم.
يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءهم به من التوحيد.
هذا من عقوبات الشرك. نعم. كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم.
نعم.
فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا
لهم. من خالف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أجر الله عليهم من القتل والخزي وعذاب جهنم؟ أي نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أوصله إلى هذا؟ هو الشرك، نسأل الله السلامة. نعم.
وقالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقالوا لهود: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الآيات. وقالوا لصالح: قد كنت فينا مرجوا من قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا.
وقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. اشمأزت قلوبهم لما دعاهم إلى لا إله إلا الله. نعم.
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه
اللي تقدم يعني أنها في الملائكة وفي عزير وفي المسيح وأمة، أي نعم لا يخالف ما تقدم. نعم،
وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية. وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
بس نعم، إيش عندك؟ أي آية هي قبل هذا؟ ما عندنا من، إذا كانت عندك من امسحها، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أي نعم، لا بس يمكن سبق إلى سمعك. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك وأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.